بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. قال الإمام أحمد: حدث.
قبل أن ندخل في كلام الحديث من حيث الإسناد، أولا قوله رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي عن عمران بن حصين رضي الله عنه، سيأتي ترجمة مختصرة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من تفقد أصحابه ومن تفقد جلسائه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد هذا الرجل لم يبادر في الإنكار عليه، بل سأل. وهذا فيه أنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون حليما عند الأمر وعند النهي. وهذا الحديث دليل على هذا المعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بادره، مع أنه يعلم أن هذه من عادات الجاهلية، ولكنه أراد أن يسمع الجواب من ذلك الرجل حتى يكون ذلك الجواب من ذلك الرجل في مقام الحجة عليه. فقال الرجل: ما هذا؟ فقال الرجل: ماذا؟ قال: من الواهنة. وسيأتي معنا معنى الواهنة، وأنه عرق يأخذ بالمنكب، وقيل في العضد، وسيأتي الكلام على هذا. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقوله انزعها فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقول، وهذا كان من دأبه صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون بحسبه، دارة باليد إن استطاع ذلك، فإن لم فباللسان، فإن لم فبالقلب، ولكل درجات ولكل مراتب. والحكيم من ينزل الأشياء ويضعها في مواضعها المناسبة. فقوله صلى الله عليه وسلم انزعها، هذا فيه أمر بنزعها، والنزع كما سيأتي معنا الأخذ بقوة، إخراجها بقوة. وقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، هذا تعليل لهذا النزع. وفيه أن من أمر بشيء أو نهى عن شيء، وهذا الشيء قد يكون مستقرا في نفس السامع، فإنه ينبغي له أن يعلل له ذلك الأمر أو ذلك النهي حتى يطمئن ويعلم أن ذلك الأمر إنما صدر عن حكمة وعن علم، ولم يصدر عن مجرد هوى. بمعنى أن الآمر بالمعروف إذا أمر أحدا بمعروف أو نهاه عن منكر فقاله افعل كذا أو لا تفعل كذا، وكان هذا المأمور أو المنهي أو ذاك الرجل الذي نهي عن ذلك الأمر لا يعلم السبب، فربما تعجب فيقول له: افعل كذا لأنه كذا وكذا، أو لا تفعل كذا لأنه كذا وكذا، فيعلل له سبب الأمر أو سبب النهي حتى تطمئن نفسه ويعلم أن ذلك عن علم وفيه إشارة أيضا إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبناه على العلم، وأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، ولا يكون كلامهم هكذا عبثا، ولكن يكون منطلقا عن علم. فلا بد قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم بأن ذلك معروف فيأمر به، أو ذلك منكر فينهى عنه. وقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأن المريض غالبا ما يتعلق قلبه بما يظن أنه فيه الشفاء، وما دام هذا الشيء غير مشروع كان ذلك الشيء سببا لوهنه، كان ذلك الشيء سببا لوهنه. فإن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، فيما حرم عليها، إذن ذلك لا يزيده إلا وهنا في القلب وضعفا في النفس. وهذا من أعظم أسباب استشراء المرض واستمراره. لذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا دفع لهذا الأمر الذي اعتقده ذلك المعلق نافعا من أصله ورأسه. فإن ذلك المعلق اعتقد أن هذا سببا، أن هذا سبب لماذا؟ سبب لدفع ذاك المرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أي لا تزيدك إلا مرضا فوق مرضك وألما فوق ألمك، إذن هي غير نافعة بل هي ضارة. فإذا كان الأمر كذلك فماذا عليه؟ ما عليه إلا أن ينزعها. لماذا؟ لأنه قد ثبت بالشرع بقول النبي صلى الله عليه وسلم انزعه، وهذا أمر. ثانيا بين له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر وواقع الأمر بأن ذلك الشيء لا يزيده إلا وهنا، أي لا يزيده إلا بلاء فوق بلائه. ثم زاده بعد ذلك أمرا ثالثا فقال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا ما أفلح أبدا؟ لأنه علق قلبه بغير الله جل وعلا، ومن علق قلبه بغير الله جل وعلا لا يفلح، ولا سيما إن اعتقد أنها نافعة بذاتها فإنه لا يفلح أبدا. إذا اعتقد أنها تنفع بذاتها أو تضر بذاتها أو تكشف الضر أو تدفعه بذاتها فإنه أشرك شركا أكبر، وهذا لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا. وإن اعتقد أنها سبب لكشف البلاء ودفعه فإنه واقع في الشرك الأصغر، وهو كذلك سبب من أسباب الضعف والخسران في الدنيا بحسب تعلق القلب بذلك الشيء، بحسب تعلق القلب بذلك الشيء، لأنه من الشرك الأصغر وهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب بعد الشرك الأكبر والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة، قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه ابن حبان في صحيحه فقال فإنك إن مت وكدت إليها، والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك.
طيب، بالنسبة لهذا الحديث رواه المذكورون، رواه أحمد بن حبان والحاكم وغيرهم، وفيه علتان: الأولى أنه من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن، ومبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي، يدلس ويسوي، وقد عنعن في هذا الحديث وقد عنعن في هذا الحديث. هذه العلة الأولى. وقد ذكر بعضهم أي بعض المحققين أن المبارك قد توبع، أي قد تابعه أبو عامر صالح ابن رستم الخزاز عن الحسن، فقال هذه متابعة للمبارك، والخزاز هذا صدوق كثير الخطأ، أي أن حديثه في الشواذ متابعات. فظن هذا أو ظن هؤلاء بأنه ماذا؟ بأنه متابع للمبارك، فانتفت العلة الأولى. والصحيح أنه ليس متابع عند المحققين من أهل العلم، وذلك أن المدلس إذا روى الحديث بالعنعنة ورواه آخر أو روي بإسناد آخر عن نفس الشيخ الذي روى عنه ذلك المدلس فلا يكون متابعا، لاحتمال أن يكون ذلك المدلس إنما أخذ ذلك الحديث عن ذلك الراوي. واضح يا جماعة أم لا؟ فيعود الحديث إلى من؟ إلى ذلك الراوي. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن ليس بمتابع لهذا الاحتمال. فشرط قبول حديث المدلس في الشواهد والمتابعات أن لا يكون المتابع في نفس طبقة العنعنة، أن لا يكون المتابع في نفس طبقة العنعنة. هذه من الفوائد الحديثية التي قد يحتاجها الطالب عند البحث والتحقيق. طيب، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري الإمام المعروف رحمه الله لم يسمع من عمران فيما قاله جماعة من كبار الحفاظ كيحيى القطان وابن المديني ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وجماعة، فهم ينصون على أن الحسن رحمه الله لم يسمع من عمران. فلما قيل لهم فإن الحسن يقول سمعت عمران أو أخبرني عمران، فقالوا هذا لا يرويه ثقة، هذا لا يرويه ثقة، بمعنى أنهم يضعفون هذه الصيغة التي رويت فيه هذه الأحاديث. فالحاصل أن هاتان علتان. وذكر أيضا علة ثالثة، وهي أن هذا الحديث روي موقوفا على عمران، روي موقوفا على عمران، وهو أن عمران رأى رجلا في عضده حلقة من صفر أو من صفر، فقال له ما هذا؟ قال نعت لي من الواهنة. قال أما لو مت وهي عليك وكلت إليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. والحديث أيضا من طريق الحسن بن أبي الحسن عن عمران، وهو لا يصح أيضا، فهو لا يصح أيضا. والحاصل أن الصواب في الحديث أن فيه العلتين السابقتين، عنعنة المبارك، وإن قيل أنه سمعه من أبي عمرو الخزاز فإنه صدوق كثير الخطأ، فحديثه كذلك في الشواذ المتابعات. والحسن لم يسمع من عمران فيكون هذا الحديث في الشواهد المتابعات، هذا الحديث يكون في الشواهد والمتابعات. وقد جاءت لهذا الحديث شواهد ومتابعات يرتقي بها إلى الحسن، يرتقي بها إلى الحسن، سيأتي الإشارة إليها عند الكلام على الحديث الذي يليه بإذن الله عز وجل الذي ذكره الشيخ. فقول الشيخ رحمه الله تعالى رواه أحمد بسند لا بأس به لعله رحمه الله تعالى أراد أنه لا بأس به، أي بمجموع طرقه، بمجموع طرقه، والأمر كذلك بمجموع طرقه له شواهد، بمجموعها يرتقي الحديث إلى الحسن، إلى الحسن، والله أعلى وأعلم.
فضل. قال رحمه الله تعالى: قوله عن عمران بن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله: رأى رجلا في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر، فقال: ما هذه؟ الحديث. فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث،
أي أن عمران تارة أبهم نفسه وتارة صرح بأنه هو الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحالة. طيب.
قال رحمه الله تعالى: قوله ما هذه، يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات: الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفيه اعتبار المقاصد.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في الحديث، قوله ما هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لذلك الرجل ما هذا، هل هذا الاستفهام استفهام استعلام واستفصال، أم أنه استفهام إنكار؟ الأمر محتمل، الأمر محتمل، والشيخ رحمه الله تعالى يقول ها هنا أنه للإنكار، أنه للإنكار، والأمر محتمل، محتمل أن يكون الإنكار، ومحتمل أن يكون للاستعلام حتى تقوم على الرجل الحجة وتتبين له المحجة. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات، وهو بالأثير رحمه الله تعالى صاحب النهاية في غريب الحديث، قال الواهنة عرق يأخذ في المنكب، والمنكب معروف، قال وفي اليد كلها فيرقى منها، فيرقى منها، يد يأخذ بالمنكب، وإما أن يأخذ بماذا، باليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء، أي عرف أن هذا المرض إنما يكون في الرجل أو في الرجال دون النساء. قال وإنما نهي عنها، أي نهي عن هذا الأمر، لماذا؟ قال لأنه إنما اتخذها على أنه تعصمه من الألم، على أنها تعصمه من الألم، وهذا كما سمعتم يحتمل أحد احتمالين، إما أنه اتخذها لأنها تعصم من الألم بذاتها فيكون من قبيل الشرك الأكبر، أو يعتقد أنها سببا لعصمته من الألم فيكون من قبيل الشرك الأصغر، أي إن اعتقد أن الله عز وجل هو العاصم وإنما هذه سبب لذلك. قوله رحمه الله وفيه اعتبار المقاصد، وفيه اعتبار المقاصد، أي اعتبار المقاصد في هذه الأشياء، لماذا تفعلها؟ قال أفعلها لكذا وكذا، فاعتبر هاهنا المقصد، وهو ماذا هاهنا؟ أنها تعصمه من الألم، فإذا كانت تعصمه من الألم إذن المقصد باطل، فإذا كان المقصد باطل فهذا الأمر وفعل هذا الأمر باطل ومنكر، وهذا حال جماعة لا؟ لماذا تفعل هذه الحلقة أو هذا الصفر أو ما شابه ذلك؟ قال لأجل كذا وكذا، لأجل عصمته من الألم أو دفع الألم أو رفع الألم، إذن هذا التعليل وهذا المقصد صحيح أو باطل؟ باطل، إذن ما توصل به إلى الباطل فهو ماذا؟ فهو باطل، واضح جماعة أم لا؟ لذا قال رحمه الله وفيه اعتبار المقاصد، وفيه اعتبار المقاصد. طيب، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله انزعها فإنها لا تجيدك إلا وهنا. النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا. وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه.
وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، أن كل شيء نهي عنه فإنما نهي عنه لضرره أو لمصلحة راجحة، لكن يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. وليس من شرط امتثال الأمر أو النهي أن يقف كل إنسان على الحكم والحكمة والعلة، بل من وقف عليها دون تكلف فهذا حسن، ومن لم يقف عليها فالواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه كما ذكر قاعدة عامة، وهي أن كل شيء نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، أو إن نفع بعضه، أي إن نفع من جهة، فإن له ضررا آخر من جهة أخرى، ولا بد كذلك أن يكون ضرره أكثر من نفعه، أي إن وجد فيه مصلحة فالضرر الموجود فيه أكثر من المصلحة الموجودة، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبقطع المفاسد وتقليلها، هكذا جاءت الشريعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كحكم عام وقاعدة عامة: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فلا يطلب إنسان الشفاء في الحرام أبدا. لماذا؟ تصديق لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب فضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة.
طيب، قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة، إذا قال قائل: رب شيء منهي ومع هذا نفعله فيكون فيه شفاء، فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها؟ فالجواب ما هو؟ الجواب تقدم، وهو أنه إذا وجد فيه نفع فضرره أكبر. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا وجد في الشيء المعين نفع فضرره ماذا؟ أكبر. إذن ليس فيه شفاء حقيقة. لماذا؟ لأنه وإن كان فيه نفع من جهة ففيه أضرار وأضرار من جهة أخرى، إذن ضرره أكبر من نفعه. وإذا كان كذلك هل يكون شفاء؟ الجواب لا يكون شفاء. لماذا؟ لأنك إن انتفعت به من جهة ومن باب فإنه يفتح عليك جهات أخرى وأبواب أخرى. والشريعة كما سمعتم جاءت لماذا؟ لقطع المفاسد، أو لماذا؟ لتقليلها، والضرر يزال، والضرر ماذا؟ يزال، لا ضرر ولا ضرار. طيب، وقوله رحمه الله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا كما تقدم، لأنه شرك، وهو كما سمعتم دائر بين الشرك الأكبر والأصغر بحسب تعلق القلب بذلك التعليق. والفلاح والفوز والظفر والسعادة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك.
طيب، قوله قال المصنف رحمه الله في المسائل فيه شاهد لكلام الصحابة، فيه شاهد لكلام الصحابة أي من كلام الصحابة. عندكم يا جماعة في نسخة من؟ ما في نسخة من؟ طيب، فالحاصل أن قوله فيه شاهد لكلام الصحابة أي فيه شاهد من كلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. أولا أنه الشرك أنه أكبر من الكبائر. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذا قد يفهم منه أن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا يشير إشارة إلى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله عز وجل، بل لا بد أن يؤاخذ عليه صاحبه وإن كان مآله إلى الجنة وإن كان لا يخلد في النار. قد يفهم منه هذا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ما أفلحت أبدا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قوله رحمه الله تعالى أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر لما تقدم، وقوله وأنه لم يعذر بالجهالة، هذا مأخوذ من قوله ما إنك إن مت على ذلك ما أفلحت أبدا، والرجل لم يكن يعلم بعد هذا الحكم، لم يكن يعلم بعد هذا الحكم. ولكن هذه المسألة ليس على إطلاقها، هذه المسألة ليس على إطلاقها، فمثل هذا قد يحمل على أنه يعلم من جهة ولا يعلم من جهة. واضح يا جماعة؟ بمعنى هل من وقع بالشرك، من وقع في الشرك جهلا لا يعذر بهذا الجهل، أم أنه يعذر بهذا الجهل؟ الجواب أن الجهل مانع من موانع التكفير إجماعا، الجهل مانع من موانع التكفير إجماعا. ويدل عليه قول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما جاء في الصحيحين في حديث ذلك الرجل الذي قال لأبنائه إذا أنا مت فأحرقوني ثم انثروا ما بقي من جسدي في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، أو كما قال. فأمر الله عز وجل الأرض فجمع ذلك الرجل فقال ما حملك على ذلك؟ فقال خشيتك يا رب، فقال أو فغفر له ربه جل وعلا. الشاهد أن الرجل وقع فيه ماذا؟ جهل في هذا الأمر، وهو ماذا؟ شك في قدرة الله جل وعلا في جمع الميت إذا مات، وهذا كفر إجماعا. واضح يا جماعة أم لا؟ ولكن الرجل فعل هذا جهلا وخوفا من الله، فكان سببا لماذا؟ لمغفرة ذنبه. وكذلك فيه دليل على أنه ماذا؟ ليس لم يكن مؤاخذا بما فعله جهلا من الكفر. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا الحديث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على هذه المسألة، على مسألة العذر بالجهل، على مسألة العذر بالجهل. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة ارتفاع الجهل وبما تقوم به الحجة مختلفون، واختلافهم في الحقيقة ليس اختلافا معنويا، وإنما هو عند التحرير اختلاف لفظي، إذ أن من أهل العلم من يقول إن الحجة تقوم والجهل يرفع ببلوغ الحجة، ببلوغ الحجة سواء فهمها أم لم يفهمها، مستدلين على ذلك بقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. قالوا في الآية دليل على أن من بلغه القرآن فقد أقيمت عليه الحجة، فقد أقيمت عليه الحجة وسقط عنه الجهل، أي سقط عنه مانع الجهل. وطائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا بد من فهم الحجة، لا يكتفي أو لا يكفي مجرد البلوغ، بلوغ الحجة، بل لا بد من أن يفهم الحجة. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها ما تقدم، ومنها أيضا قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، أي من بعد ما تبين، قالوا فيه دلالة على أنه لا بد أن يتبين له، فإن لم يتبين له فليس بمؤاخذ. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فالآية دلت على هذا المعنى، والآيات في هذا الباب كثيرة تدل على هذا المعنى، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. ولكن هل أصحاب القول الأول يخالفون هذا القول؟ عند التحقيق لا يخالفون هذا القول. إذا سأل سائل من يقول بالقول الأول: إذا تلي القرآن على رجل أعجمي هل تقوم عليه الحجة؟ ويستدل بقول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذا قرئ عند رجل لا يفهم ما يقرأ عليه، إذا قرئ عند رجل لا يفهم ما يقرأ عليه، حتى تقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هو يسمع ما يدري ايش تقرأ عليه، هل هذا تقوم على الحجة؟ الجواب لا. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط فهم الحجة، قالوا ضابط ذلك أن يفهم مثله هذه الحجة، ضابط فهم الحجة أن يفهم مثله تلك الحجة، أي من كان مثله يفهم ما يقول. مثلا اجتمع اثنان أو أكثر فأخبروا بالحجة واستبانت المحجة فعلم وفهمها مجموعة، هل الباقون إذا قالوا نحن ما فهمنا بعد يعذرون؟ الجواب أنهم لا يعذرون. لماذا؟ لأنهم قد أقيمت عليهم الحجة واستبانت لهم ماذا؟ المحجة. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا الكل يتفقون على هذا القدر، الكل يتفقون على ماذا؟ على هذا القدر. لذا من قال إنه لا يشترط إفهام الحجة يقول ماذا؟ يقول لا يشترط أن يفهم القرآن كما فهمه أبو بكر وعمر. واضح يا جماعة أم لا؟ وهل يقول من اشترط إفهام الحجة أن يفهم القرآن كما فهمه أبو بكر وعمر؟ ها يا جماعة، الجواب لا. من يفهم القرآن مثل ما فهمه أبو بكر وعمر، كبار علماء الإسلام ما يستطيعون أن يفهموا القرآن كما فهمه أبو بكر وعمر، فضلا عن ماذا؟ فضلا عن غيرهم. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل في هذه المسألة هو ما سمعتموه، أنه لا بد من بيان الحجة وفهم الحجة، لا بد من قيام الحجة ولا بد من فهم الحجة. إذن قول الشيخ رحمه الله وأنه لم يعد بالجهالة. هل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من يقول بأنه لا يشترط إقامة الحجة؟ الجواب لا، بل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ممن ينص على أنه لا بد أن تقوم الحجة، وأن تكون الحجة مفهمة، أن تكون الحجة ماذا؟ مفهمة. وإن كان في كلامي في بعض المواضع ما يفهم أنه أطلق فهم الحجة، أي بمجرد البلوغ، بمجرد البلوغ، ولكن له مواضع من كتبه رحمه الله تعالى ينص على أنه لا بد أن تفهم الحجة وأن تستبان المحجة التي لا يعذر بعد ذلك من خالفها، لا يعذر بعد ذلك من خالفها. إذن ما معنى قوله رحمه الله تعالى وأنه لم يعذر بالجهالة؟ هل معناه الحكم عليه بأنه يستحق العقوبة وإن كان جاهلا؟ الجواب لا، ولكن قوله رحمه الله تعالى وأنه لم يعذر بالجهالة قد يحمل على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من إنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بأنه جاهل فأنكر عليه، لا أنه لم يعذر فيستحق العقوبة. واضح يا جماعة أم لا؟ قوله رحمه الله تعالى وأنه لم يعذر بالجهالة، لذا أنكر أو أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ عليه القول. واضح يا جماعة؟ ما عذره بالجهالة، فغلظ عليه القول وأنكر عليه. وأما أن يقال أنه لم يعذر بالجهالة فهو يستحق العقوبة إن مات على ذلك، فإن هذا لم يرده الشيخ رحمه الله تعالى لما علم من كلامه في مواضع كثيرة من أنه من أن الجهل عذر مانع من العقوبة، ويدل عليه كما سمعتم من النصوص الكثيرة والإجماع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح يا جماعة أم لا؟ فما يكون التعذيب إلا بعد ماذا؟ إلا بعد البيان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. إذن لا بد من هذا القيد، لا بد من هذا القيد، فيحمل كلامه رحمه الله تعالى على ما سبق، على أنه لم يعذر بالجهالة، لذا غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القول. قول وفيه الإنكار بالتغليظ، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، على من فعل مثل ذلك. وهذا أيضا يفسر ماذا؟ يفسر ما ذكرناه وما وجهناه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المقام. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ قول وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، نزيد وماذا؟ وإن كان جاهلا، وإن كان ماذا؟ وإن كان جاهلا. واضح جماعة أم لا؟ لأن هذا يفسر هذا وذاك يبين هذا ذاك الأول. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هند ابن هنب ابن أفصى ابن دعم ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي، إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول. وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. وقال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200، وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في ثاني عشر ربيع الآخر، رحمه الله تعالى.
طيب، هذه ترجمة مختصرة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وهو رحمه الله تعالى أشهر من أن يذكر، فهو الإمام المبجل عليه رحمة الله، الذي ثبت في الفتنة وثبت الله عز وجل فيه من ثبت من أهل الحق، حتى فتح الله جل وعلا على الإسلام ما فتح بفضله سبحانه وتعالى، ثم بثبات هذا الإمام عليه رحمة الله. وأحمد رحمه الله تعالى القارئ في ترجمته لا يمل ولا يكل لما يرى رحمه الله تعالى عليه من جمع خصال الخير، فهو إمام رحمه الله تعالى في الحديث، إمام في التقى، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في الحلم، كما ذكر إمام الشافعي رحمه الله تعالى وهم مشائخه، جعل يصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويعدد مناقبه، فيقول: أحمد إمام في كذا، إمام في كذا، إمام في كذا، إمام في كذا، إلى غير ذلك من مناقب الخير الذي يدل على ما كان عليه هذا الإمام رحمه الله تعالى من خير ومن خصال الخير. وما يرفع الله جل وعلا من يرفع من عباده إلا لأنهم قد جمعوا بين العلم والعمل، وكذلك الصدق والثبات، وعلى قدر صدق الإنسان وإصلاحه فيما بينه وبين الله جل وعلا، إصلاح ما بينه وبين الله جل وعلا، يصلح الله جل وعلا ما بينه وبين الناس. وكما قيل: من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، من أصلح سريرته أصلح الله له علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وهذه من الكلمات التي كان يتواصى بها العلماء فيما سبق، كما ذكر ذلك وثبت عن الإمام سفيان بن عيينة أنه قال: كان العلماء فيما مضى يتواصون بهذه الكلمات. وذكر رحمه الله تعالى نحوا مما ذكر. فهذه الحاصل أن هذه ترجمة مختصرة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.